بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نشرع اليوم إن شاء الله في النظم، نظم المقصود بأحمد بن عبد الرحيم. كان البعض طلب أنه يتقدم في الحفظ، لابد من تصحيح أصحابه، فأقرأ في كل جلسة إن شاء الله 10 أبيات نحوها. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يقول بعد حمد ذي الجلال مصليا على النبي والآل: عبد أسير رحمة الكريم، أي أحمد المعابد الرحيم. فعل ثلاثي إذا يجرد أبوابه ست كما تسرد. فالعين إن تفتح لماض فاغفر، أو ضم أو فتح لها في الغابر. وإن تضم فضل منها فيه، أو تنكسر فافتح وكسر العيد. ولا منو عين بما قد فتح، أو في سواد الشذوذ فضح. ثم الرباعي بباب واحد، وتقضي في الشم غير زائد. أو على ولك ذاك سيء على فيال فعل وكلا تفعل. ثم الرباعي بباب واحد، والحفظ في ستن بغير زائد. أو على فعل كذا تفعل على فيال فعل وكلا تفعل. وقلت بدأ النظم رحمه الله تعالى منظومته بالبسملة، وهي قوله بسم الله الرحمن الرحيم. ونعلم أن هذا الكتاب ليس نثرا، وإنما هو نظم. وهل النظم يجوز فيه أن يفتتح بالبسملة؟ أولا، أجمع العلماء على أن الشعر الذي يكون متضمنا للعلوم الشرعية كالمنظومات التي في العلوم بالإجماع يجوز افتتاحها بالبسملة. نقول بسم الله قال محمد بن معنى، هذا لا خلاف فيه. ولكن الأولى في مثل هذا ألا تنظم البسملة، ألا تنظم البسملة كما فعل الشاطبي، بدأت ببسم الله في النوم أولا كما فعل الحكم أيضا، أبدأ بسم الله المستعير. لكن هذا خلاف الحكم، والأولى أن تذكر البسملة أولا نفرة ثم بعد ذلك يشرع. فوجود البسملة قبل النظم لا إشكال فيه إذا كانت المنظومات في العلوم والآداب الشرعية، لكن نظمها أو جعلها ربيتا يفتتح به فقل هذا خلاف الأول. ما عدا الشعر الذي تضمن العلوم الشرعية فهذا يتنوع الحكم بنوعية الشعر، وإن كان محرما فالافتتاح أو البسملة محرمة، وإن كان الشعر مكروها كالتغزل بغير معين فقل البسملة مكروها. وما عدا ذلك فالجمهور على الجواز، الجمهور على الجواز وإن خالف الحق. لكن جمهور العلماء على أن الشعر إذا لم يكن محرما أو مكروها يجوز أن يفتتح بالبسملة، ولكن إذا كان هذا في غير الشعر الذي تضمن العلوم الشرعية فهو جائز بالإجماع. إذن قال الناظم بسم الله الرحمن الرحيم، فبسملته هنا لا إشكال فيها، لا ينطقت بأن الكتاب هذا شعر والشعر في جملة مذموم، نقول لا، الشعر هذا تضمن علوم شرعية، وما كان متضمنا لعلوم شرعية فالافتتاح، بل هو قد يكون داخلا في قوله صلى الله عليه وسلم: إن صح كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أمر. إن صح الحديث. نقول افتتح الناظم رحمه الله تعالى كتابه بالبسملة، البسملة يعني قول بسم الله الرحمن الرحيم. لما افتتح بالبسملة؟ نقول لأمور: أولا اقتداء بالكتاب العزيز، لأن القرآن أول ما تفتح القرآن تجد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. إذا افتتح الكتاب العزيز القرآن افتتح بالبسمله، فاطباعا بهذا القران ان يفتتح الكتب بالبسمله، هذا اول اطباعا بالكتاب العزيز. وابن الاقتداء ان القران اول ما تفتحه تقرا بسم الله الرحمن الرحيم ثم سوره الفاتحه. ثانيا تاسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم بسنته الفعليه، فقد كان عليه الصلاه والسلام يبسمل في رسائله ومكاتباته الى الملوك ونحوه، بسم الله الرحمن الرحيم الى هرقل عظيم الروم ونحو ذلك، فكان يبسمل في الرسائل ونحوها. ثالثا على قول بعض اهل العلم من صحح الحديث عملا بحديث او امتثالا لحديث كل امر ذي بال يعني بحال وشأن يهتم به شرعا لا يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم فهو كل امر ذي بال لا يفتتح او لا يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم فهو يعني كالأثر المقصود به مقطوع الذنب يعني ناقص البركة. فكل العلماء فهو وإن كنا حدا إلا أنه ناقص من جهة المعنى، يعني قد لا يبسم في الكتاب وينتهي منه ويصبع، لكن هذا من جهة الحس، أما من جهة المعنى وهو الانتفاع به والبركة مباركة هذا الكتاب ناقصة. فكل أمر ذي بال لا يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم فهو لكن الحديث ضعيف. ثالثا أو رابعا قال ابن حجر رحمه الله تعالى وقد استقر عمل أئمة المصنفين على افتتاح كتب العلم بالتسمية، وقد استقر عمل أئمة المصنفين على افتتاح كتب العلم بالتسمية، وهذا إجماع عملي من العلماء، كل من بدأ كتابا فإنه يبتدئ بالتسمية بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا ايضا جري على القاعدة المطلبة عندهم انهم يقولون في مقدمات العلم في مقدمات الكتاب ان ثم امورا تجب وامورا مستحب، لا بد بالامور منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، اربعه واجبه واربعه مستحب. الواجبه البسمة هذه واحده، ثانيا الحمد لله، ثالثا الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، رابعا التشهد. هذه أربعة أمور عندهم واجبة لكن ليس الوجوب شرعي يأثم من ترك، لا إنما وجوب صناعي، يعني من أراد أن يصنف على ما جرى عليه العلماء المصنفين فلا بد أن يلتزم هذه الأربعة أمور، فإن ترك واحدا منها توجه له أو عليه اللوم والعافية. أما الأربعة المستحبة فهي أن يأتي بأما بعد، وأن يسمي نفسه، وأن يسمي كتابه، وبراعة الإسلام، أن يأتي في كلامه ببداية خطبته بما يشير إلى المقصود، بما يشير إلى المقصود، إن كان يؤلف في النحو فيأتي بألفاظ الرق وألفاظ النص مثلا في خطبته، إن كان يتكلم مثلا عن الربا يأتي بآية تحريم الربا ونحو ذلك. إذا أربعة أمور واجبة وأربعة مستحبة، والمراد بالوجوب الوجوب الصناعي والاستحباب الاستحباب الصناعي. إذا أربعة أمور واجبة وجوبا صناعيا وأربعة أمور مستحبة استحباب صناعي. وانتقل النار في الأول وبسملة وأتى بالبسملة. البسملة لها أو يأتي البحث عنها من وجوب، ولكن الذي يعنينا هنا ما دام نتكلم في فن الصرف نتكلم عنها من جهة صرفية، وإن بقي وقت تكلمنا عنها من جهة المعنى والإعراب، وإن سبق شيء من الإعراب في مقدمة المنحة. بسم الله الرحمن الرحيم هذه من جهة اللفظ خمسة ألفاظ، خمس مفردات، الباء ولفظ الجلالة الله، الرابع الرحمن، الخامس الرحيم. الباء ولفظ اسم ولفظ الجلال الله ولفظ الرحمن ولفظ الرحيم، هذه يتعلق ببعضها النصب. اما الباء فلا مجرى للصرفيين فيه، لما؟ لانه حق، لانه حق، حق وصفه من الصرف جريء. اذا الحرف لا يتعلق به مبحث الصرفيين فلا نتكلم عنه، لكن من جهة المعنى كما يذكره الشراح أن البال للاستحاب أو للمصاحبة على وزن الصدر أو للملابسة، والمعاني متقاربة وتحمل على الجميع لا منافاة بين المعاني الثلاثة المصاحبة والاستعانة والملابسة. بقي لفظ اسم ولفظ الجلالة والرحمن الرحيم على الأربعة ألفاظ. أما اسم لفظ اسم فهذا فيه نزاع بين الكوفيين والبصريين من جهة الاستطاق، من جهة الاستطاق، فهو عند البصريين ناقص الواو، ناقص الواو، ناقص يعني لامه حرف من حروف العلة، ما اعتل لاما وحميت مربعة سنية موقوفا بلغ الأربعة، ما اعتل لاما كحميت مربعة سنية موقوفا. إذا المنقوص في الصلاح الصرفيين ما كانت لامه حرفا من حروف العلة، وهنا عندنا اسم آخره ميم، أقول لا هذا أصل، والأصل وزنه أم أو سم، يعني إما بكسر السين أو بضمها، إما بكسر السين أو بضمها، وزنه فعل أو فعل، هذا عند المصريين ناقص واوي، يعني آخره لامه حرف من حروف العلة، وحروف العلة ثلاثة، وهنا واوي، والناقص قد يكون واويا وقد يكون يائيا، وهنا نقصه واوي، إذن هو واوي. ماذا حصل له؟ قالوا كثر استعماله، سمون 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 فعل فعل، الافتتاح بالكسر أو الضم هذا فيه ثقل على اللسان، ولكن قد كثر استعماله فثقل على اللسان، نقول البدء في الكلمة بالكسر أو بالضم يسبب ثقلا في اللسان، فأرادوا تخفيفه من جهتين، يعني من طرفين، من أوله وآخره، فعمدوا إلى آخره فإذا به الواو، هذه الواو ثقيلة وهي محل ظهور الإعراب، والإعراب يكون بالحرف، إذا اجتمع عندنا ثقل على ثقل، فحذفوها، حذفوا الواو، لما؟ لكونها واو، وكل واو ثقيلة، أيضا هي محل للإعراب، والإعراب يكون بالحركة، والحركة ثقيلة، فاجتمع ثقل على ثقل، فحذفوا هذه الواو، ويعبر عن هذا الحذف أنه حذف الاعتبار، يعني لغير علة تصريفية، لغير علة تصريفية، حذف الاعتباطي يعني لغير علة تصريفية. فماذا صنعوا؟ أين محل الإعراب؟ الذي هو الوقت، رحمه الله. أين يظهر الإعراب؟ نقول نقلوا حركة الإعراب إلى ما قبل الواو وهو الميم، لذلك نقول في حد الإعراب أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة أو ما نزل آخر الكلمة. الذي نزل آخر الكلمة مثل اسم، الميم هذه ليست آخر وإنما هي عين الكلمة. إذن لام الكلمة حذفت للتخفيف، جعلت الميم هي حرف الإعراب، ثم جاءوا إلى أوله، فإذا الكلمة قد بقيت على حرفين، سمن سمن، أليس كذلك؟ سمن سمن. إذا أرادوا تخفيفه من أوله بحذف السين، ماذا بقي؟ حرف واحد، وهذا إلحاق بالكلمة، فعدلوا عن حذف الحرف إلى حذف الحرف، فسكنت السين تعذر الابتداء بالساكن، إذ جلبت همزة الوصل للابتداء بالساكن، التقى ساكنان وهما ما هما؟ الألف الهمزة، الهمزة همزة الوصل في العصر أنها ساكنة والسين، نقول حرف الأول وهو الهمزة، لما؟ للتخلص من القطاع الساكني. ما الاصل في التخلص من القطاع الساكني؟ فقيل اسم. اذا اسم على مذهب البصريين من جهة الصرف نقول هو ناقص الواو، يعني بابه حرف من حروف العلة وهي واو، حذفت هذه الواو احتباطا. اذا ربنا الترخيص نقول اسم على مذهب البصريين ناقص واوي من الاسماء المحذوفه الاعجاز، يعني عجزها اخرها اللام محذوفه. ناقص يعني لام حرف من حروف العله، ما هو هذا الحرف؟ واو. فنقول ناقص واوي. اين هذا الحرف؟ نقول حذف اعتباطا بغير عله تصريفيه، لغير علة تصريفية. هل عوض عنه؟ هذا في خلاف، هل الهمزة في اسم هي عوض عن الواو أم لا؟ لكن نقول الأصل أنها اجتذبت للتمكن من الابتداء الساكن وهو السين بعد سلب حركتها. فصار وجهه على مذهب البصريين افعل. افعل بحق الله. أصله سم. سم حذفت اللام. إذا حذفت اللام في الميزان الصرفي كما سيأتينا إن شاء الله، الميزان الصرفي يحذف فيه ما حذف في العصر. فقل قل وزنه قل. قل كذلك. أين العين؟ حذفت. قل القاف هي الفاء واللام هي اللام. أصله قول يقول قل. أين العين؟ حذفت للتخلص من التقاء الساكنين. أصلها قول، التقى الساكنان الواو واللام فحذفت الواو فصار قل. كيف نقول وزنه؟ قل نحذف في الوزن ما حذفناه في العصر. كذلك سم. سم إذا أردنا وزنه نقول الخلاصة بعد العمليات السابقة صار في اللفظ اسما. إذا أردنا وزنه نقول هو على وزن افعل، حذفت اللام وما زيد في العصر يزاد في الوزن. ما زيد في العصر الذي هو الهمزة اسم يزاد في الوزن. كذلك هذا سيأتي إن شاء الله ميزان الصرف. إذا اسم على مذهب البصريين وزنه افعل. على مذهب الكوفيين وإتماما لمذهب البصريين اسم مأخوذ من السمو وهو العلو. السمو وهو العلو وهو أرجح. مذهب الكوفيين أن هذا اللفظ مأخوذ من الوسم، أصله وسم. وسم مثال واوي، ما كانت لامه حرفا من حروف العلة يسمى ماذا؟ يسمى ماذا يسمى عندهم؟ ناقصة. الناقص عند الصرفيين ما كانت لامه حرفا من حروف العلة، مثل سمون وسمون الذي معه. المثال عند الصرفيين ما كانت فاء حرفا من حروف العلة، ما كانت فاء حرفا من حروف العلة مثل اليسار. اليسار والوقار. الوقار فعال، واليسار فعال. فعال يسار. الفاء تقابل بالياء، نقول هذا مثال يائي. لما مثال؟ لكون الفاء حرفا من حروف العلة ولا يكون الا ياء الاواو. وقار على وزن فعال. ما نوعه؟ نقول هذا مثال. لما هو مثال؟ لكون فاعل حرفا من حروف العلة وهي أو وهو الواو. ما نوعه من المثال؟ نقول مثال واو. إذا عند الكوفيين اسم أصله واسم مثال واوي من الأسماء المحذوفة الأواخر، يعني حذفت فاء احتباطا لغير علة تصريفية، كما حذفت من عبا وزنا. زنا أصلها وزن من الوزن، حذفت الواو احتباطا. عبا أصلها من الواو، حذفت الواو احتباطا. كذلك اسم أصله واسم حذفت الواو حركات بعض وبن لما خلفت الواو ماذا حصل؟ السين فاتح. هل يمكن الابتداء بالساكن؟ لا، اذا لابد من اجتناب همزه الوصل. همزه الوصل ما سميت همزه الوصل الا لانه يتوصل بها، هي وسيله وصلة يتوصل بها من ابتداء بالساكن. همزه الوصل الساكنه والسين الفاتح، التقى الساكنات تقول وجب تحريف همزه الوصل وتحرك بالكسر لانه الاصل في التخلص من التقاء الساكنين، فقيل اسم. اذا اتفقا في اللفظ عند البصريين والكوفيين، واختلفا من جهه الاصل. اصله عند البصريين سم او سم، واصله عند الكوفيين وسم. اذا اتفقا في اللفظ في الفرق، واختلفا في التعليم في العصر، واختلفا في الوزن. وزنه عند البصريين اسعن بحق الله، وعند الكوفيين اعلن، لان الذي حدث الفاء اعلن، الفاء اين هي؟ حدث. والذي حذف عند البصريين هو اللام، هو اللام. قلنا الارجح مذهب البصريين، لما؟ لانه يقال اسماء في الجمع، واسامي وسمي في التصغير، وتقول سميت سميت. دلت هذه الالفاظ التصغير والجمع، والقاعده ان التصغير والجمع يردان الاشياء الى اصولها، فقيل اسماء واسامي وسمي وسميت، فدل على انه من سم او سم، يعني ناقص الواوي، لانه لو كان من المثال الواوي لقيل اوفى واوسم ووفين في التصغير ووصلت وصلت وسيم في التصغير اوفى اواسم في الجمع. لكن لما قيل بالاول تعين ان يكون المحذوف هو لام الكلمه، لام الكلمه وهو الواو. فاسماء واسامي وسمي وسمي، اسماء واسامي وسمي، اين الواو؟ اذا قلنا هو ناقص الواوي، كونه ناقصا بقى، لانه لم يجمع على اوفاء ولا اواسط ولم يقل شيء. لكن لماذا قلنا هو ناقص واوي ولم نقل هو ناقص واوي؟ نقول اسماء اصله اسماء، وقعت الواو بعد الف الجمع فقلبت همزه، اذا اسماء هو الدليل على ان اسم ناقص واو. اسماء في اللفظ ليس فيه دليل، لماذا؟ لانه مكتوب بالهمزه، والهمزه كما سبق اذا وقعت بعد الف زائده قلب الواو، اذا وقعت بعد الف زائده فهي مقلبه او كساء، اصلها كساء وين. سماء سماوين، لانه يجمع على سماوات. من اين جاءت الواو؟ لان مفرده سماء. طيب الجمع يرد الاشياء الى اصولها، الواو هذه من اين جاءت؟ اقول اصلي الهمزه التي في سماء، هي الهمزه التي في سماء. اسامي بالياء اصلها اساموي، افاعل اساموين، وقعت الواو بعد كسرة فطلبت الواو ياء فقيل أسامي. سمي على وزن فعيل فعيل، تصغر تقول في ثلث ثليث، سم سم، تضمن الأول وتزيد ياء ساكنة بعد ثانيه، فتقول سمي وين سمي وين على وزن فعيل من فليس. القاعده انه اذا اجتمعت الواو إذا اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون قلبت الواو ياء فأدغمت الياء صياء. إذا تميم اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما وهي الياء بالسكون فقلبت الواو التي هي طرف قلبت ياء فأدغمت الياء في الياء فقيل سمي فقيل سمي. أيضا الكثير مما يرجح مذهب المصريين أن حذف اللام أكثر من حذف الفاء، والقاء إذا اختلفت في أمر وكان هناك ما هو أكثر وما هو أقل فحمله على الأكثر أولى من حمله على الأقل أولى من حمله على الأقل. أما من جهة المعنى عند الكوفيين فهو مأخوذ من الوزن بمعنى العلامة بمعنى العلامة، لأن الاسم علامة على مسمى الاسم علامة على مسمى. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم اسم هذا مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه. لفظ الجلالة هذا أعرف المعارف أعرف المعارف لفظ الجلالة الله. على الصحيح هو مشترك. اختلف النحاة وغيره هل هو مضاف أم جامد؟ ومعنى أنه مشترك هل هو دال على صفة أم لا؟ إن قيل جامد معناه يدل على ذات فقط يدل على ذات فقط غير متصفة بمعنى من المعاني بخلاف بقية الأسماء العليم العزيز الحكيم الرحمن الرحيم. أسماء الله كلها أعلام وأوصاف أعلام من جهة دلالتها على الذات وأوصاف من جهة دلالتها على الصفة التي اتصفت الذات بها. فكل اسم لله كل علم لله فهو دال على شيئين بالمطابقة. عليم العليم يدل على ذات متصفة بالعلم بدلالة المطابقة. الرحيم يدل على ذات متصفة بصفة الرحمة بدلالة المطابقة. دلالته على الرحمة فقط دلالة تضمن. دلالته على الذات فقط دلالة تضمن. دلالته على الحياة لأنه لا يمكن يكون عليم الله وهو حي دلالة صفة. الدلالات الثلاث كما نقل القيم رحمه الله انها توجد في اسماء الله كلها. لكن له الجلال الله مما اختلف فيه اهل السنه ليس اهل البدع. اهل السنه اختلف هل هو مشتق ام لا. ان قيل مشتق فمعناه انه دال على ذات متصفه بصفه. وان قيل جامد فهو دال على ذات فقط دال على ذات فقط. ان قيل جامد هل مدخل الصرفيين او مدخل الصرفيين لهم مدخل في هذا اللفظ؟ قل لا. لماذا؟ لان الصرف تحويل الاصل الواحد الى امثله مختلفه الى اخره وليس عندنا ثم ترهيب ولا تحويل. ان قلنا الصحيح والصواب ان لفظ الدلاله الله مشتق يعني دال على ذات وصفه نقول مشتق من اي شيء. اختلف من قال في الاشتقاق على أربعة أقوال ثلاثة معتبرة وقول الرابع السابق. القول الأول أنه مأخوذ من إله إله على وزن فعال وفعال يأتي بمعنى فاعل ويأتي بمعنى مفعول وهنا بمعنى مفعول. إله من آلهة يأله إله وألوه إذا عبد عباده. إذا فهو مألوه دال على صفة الألوهية. فالله إذا كنا مشتق من إله وإله فعال بمعنى مفعول إذا هو دال على ذات متصفة بصفته وهذه الصفة هي الألوهية كونه معبودا. لذلك ذكر ابن عباس الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. إله حذفت الهمزة تخفيفا يعني اعتبار لغير علة تصريفية ثم عوض عنها ال التي للتعريف فقيل ال لا بلا حروف الهمزة صارت لا لا حذف ال اجتمع عندك لام ساكنة ولام مفتوحة اجتمع مثلها الأول ساكن والثاني مفتوح وهنا يجب الإدغام فقيل ألا بالإدغام فقيل ألا ثم فقمت هذه اللام التي لام التعريف بعد فتح أو ضم ورققت بعد كسر لمناسبة كما قال ابن الجزري وفصل من لام من اسم الله عن فتح أو ضم تعبدا وفصل من لام من اسم الله عن فتح عن هنا بمعنى بعد فترتبن طبقا عن طبق يعني بعد طبق بعد فتح قال الله ما قال الله قال الله تفصل الله لا لوقوعها بعد فتح قالوا اللهم قالوا اللهم حلمت في الواو خمس انتقاط ساكنين اللام مضمومة قالوا اللام مضمومة بعد وقعت ال التي في لفظ الجلالة بعد ضم وفخمت عن فتح او ضم تعبد الله اما اذا وقع بعد كسر كما في البسملة هنا فانها ترقق بسم الله بسم الله إذا اللام هذه تفقم إن وقعت بعد فتح أو ضم وترقق إن وقعت بعد كسر هذا قول الجمهور وقيل بالتفخيم مطلقا وقيل بالترقيق مطلقا وهي ثلاثة أقوال كما ذكرها النسبي في أول تفسيره إذا هذا هو القول الأول أنه مشتق من إله قول الثاني أنه مشتق من الإله بأن الإله ففعل فيه ما فعل فالأول حذفت الهمزة تخفيفا اعتباطا وبعض الورع معه حذفت بعد إلقاء أو نقل حركته إلى ما قبلها اجتمع عندنا مثلان ال لا اللام الأولى ساكنة واللام الثانية متحركة وجب وهما مثلان وجب الإدغام فقيل ال لا ثم فقمت بعد فتح لو ضم ورقصت بعد فتح وهذان القولان اختر ما شئت منهما لا اشكال فيهما القول الثالث انه مشتق من لا يليه اذا استتر واحتجب واعتمد في هذا على ما قرئ شاذا وهو الذي في السماء لا وفي الارض لا الآية القراءة العامة وهو الذي في السماء إله وهو حجة للقول الأول وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله قرأة الشاذ وإن كان الشاذ مما يصح أن يعتمد عليه في اللغة لكن في القراءة ونحوها لهم كلام فيه وهو الذي في السماء لا وفي الأرض لا فأجرت آل عليه فأجري المجرى أو أجري مجرى العالم في العباس فقيل الله يعني فعل فيه ما فعل به سابقين لا أدخل علي أهل اللام ساكنة الأولى الثانية متحركة أضغمت يسمع مثلها أضغمت فقمت بعد فتح أو ضم ورققت بعد كسر هذا القول يمكن أن يعتبر من جهة اللغة أيضا القول الرابع هو فاسد أنه مأخوذ أو أصله هاء الكناية هاء الكناية وهذا أشبه ما يكون من طرق الصوفية ونحوها له الهاء هذا هو أصل لفظ الجلالة الله هذا يذكر في كتب الصف له أصله الهاء هاء الكناية ثم أدخلت عليه لام الملك واستدل بكل آية فيها لفظ له ما في السماوات وما في الأرض فأدخل عليها أل أل له أدغم في الله في الله إلى الله لكن هذا القول لا أصل له إذا نقول الصواب أن لفظ الجلالة مشتق ودليل الاشتقاق يمكن أن يعتبر ما ذكر عن ابن عباس من جهة التفسير والمعنى لأنه لو كان جامدا لما دل على معنى أيضا قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض مع قوله وهو الذي في السماء إله وفي الارض الى حزمة او هذا مع هذا فيدل على ان اصل لفظ الجلالة الله هو اله وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله وهو الله في السماوات وفي الارض يعني وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله ليس من سعادة العالم لا انما وهو الذي في السماء يعني هو الذي يعبد في السماء كما يعبد في الارض ويعبد في الارض كما يعبد في السماء هذا هو المقصود وليس المقصود تعدد العالم وهو الذي في السماء وهو الله في السماوات وهو الله في السماوات وهو هو الضمير مبتدا الله خبر في السماوات نقول جار ومجرور متعلق بلفظ الجلالة الله لابد للجار من التعلق بفعل او معناه لا مصطفى هذا من فوائد علم المعرفة لابد للجار من التعلق بفعل او معناه لابد حرف الجر ان يكون متعلقا بفعل والفعل وصف في البحث او ما في معنى الفعل وهو مشتق اسم فاعل من مفعول صفه المشبع الى اخره كل مشتق دل على معنى صح ان يتعلق به الجار والمجرور فاذا قلنا في السماوات متعلق بقوله الله دل على ان لفظ الجلاله مشتق والمعنى الذي دل عليه هو الالوهيه فهو كونه معبود فهو كونه معبود اذا بسم الله بسم الله لفظ الجلاله كما سبق انه مشتق اسم هذا مضاف ولفظ الجلاله مضاف اليه اسم مضاف ولفظ الجلاله مضاف اليه يحتمل ان الاضافه بيانيه وعليه يكون المعنى باسم هو الله فتكون الاستعانه والتبرك والملابسه بلفظ الجلاله الله والاستعانه باسم استعانه به المسمى لا اشكال ويحتمل ان تكون الاضافه لاضافه الاسم الى المسمى بسم الله يعني باسم المسمى وعليه يكون التطبيق باسم يعني بكل اسم هو لله بكل اسم هو لله الاول تعالى باسم واحد بسم الله وقلنا الاضافه بيانيه باسم هو الله ولا اشكال ان يكون مستعان به لفظ الجلالة لأن الاستعانة بالاسم استعانة بالمسمى الثاني الوجه الثاني وهو أبلغ وبه فصاه الشيخ المستهل في أوائل تفسيره قال بكل اسم هو لله بسم الله يعني أستعين بكل اسم هو لله سمى به نفسه أو أنزله في كتابه أو علمه أحدا من خلقه أو استأثر به في علم الغيب عنده وأيهما أبلغ الثاني أبلغ من الأول وهو أولى بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم اسمان مستقان من الرحمة على وجه المبالغة والرحمن أشد مبالغة من الرحيم لأمرين أولا تقديمه على الرحيم ثانيا زيادة البناء أو المبنى تدل على زيادة المعنى لأن الواضع رحمك الله لأن الواضع حكيم واللغة الرب لها الوضع وعدوها للاصطلاح سمع توقيت للغات عند الأكثر أكثر الأصوليين على أن اللغة كلها عموما أنها توقيفية والوضع حكيم ولا يزيد حرفا لغير معنى فإذا قيل الرحمن مشتق من رحمة أو رحمة والرحيم مشتق من رحمة أو رحمة وزاد الرحمن حرفا على الرحيم لابد أن يزيد في المعنى لابد أن يزيد في المعنى لأن الوضع حكيم ولا يزيد حرفا إلا لمعنى إذا الرحمن أشد مبالغة من الرحيم لأمرين أولا تقديمه على الرحيم ثانيا زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى الرحمن الرحيم بعضهم يرى أنها أمثلة مبالغة وبعضهم يرى أنها صفة مشبهة ويحصل الإجماع على الثاني وإذا قيل أنها صفة مشبهة فهي مشتقة من رحمة لماذا؟ ليس عندنا رحمة في اللغة وإنما عندنا رحمة باب فاعل لكن الصفة المشبهة لا تصور إلا من لازم. قال ابن مالك وصورها من لازم من لحاضن كطاهر القلب جميل الظهر، وصورها من لازم إذا لا تصور الصفة المشبهة إلا من الفعل اللازم. وهنا نقول الرحمن الرحيم مستقام من رحمات نقله إلى باب فعل، لابد تفضل لقراءه من بعد نقله الى باب فعل. فلما نقل الى باب فعل وهو لازم غير متعدد نقول صح استقطاب الصفه المشبهه من رحمه، من رحمه بواسطه رحمه. الرحمن الرحيم من جهه المعنى، الرحمن الرحيم قلنا الرحمن من جهه المعنى عام. لماذا؟ لانه يشمل رحمة جميع الخلق، الرحمة متعلقة هنا عامة جميع الخلق الجن والإنس وحتى البهائم، فهي مفهومة كونها ترزق هذه رحمة، كون الكائن يوجد بعد آدم هذه رحمة، كونه يأكل ويشرب هذه رحمة. إذا الرحمن هذا من جهة المعنى عام، رحمة عامة تعم جميع الخلق إنسا وجنا وغيرهما كالبهائم. أما من جهة اللفظ فهو خاص لأنه كلفظ الجلالة، الله لا يسمى به غيره، هل تعلم له سمية؟ يعني لا أحد يسمى باسم الله. كذلك الرحمن خاص بالله، لا يجوز أن يسمى أحد من المخلوقين بلفظ الرحمة، إذن هو عام المعنى خاص اللفظ، عام المعنى خاص اللفظ. أما ما ذكر منه تسمية مسيلمة الجذاب رحمن قيل انه من باب التعني، سموت للمجد يا ابن الاكرمين ابا وانت غيث الورى لازلت رحمن، هكذا قال شاعر اليمن تخاطب مسيلمة الجذاب تسمية، سموت بالمجد يا ابن الاكرمين ابا وانت غيث الورى لازلت رحمن، فقيل هذا من تعنتهم في كفرهم وتعمقهم في باطنهم. واجابت بعضهم كالبيزوري في حاشيته على السمرقنديه ان الذي يختص بالرحمن بالله عز وجل هو المحل بأهل، والذي ذكر من تسميه مسيلمه الكذاب هو رحمن دون اهل، والله اعلم. اجاب بعض العدب على بيته البيت السابق سموت بالمجد يا ابن الاكرمين ابا وانت غيث الورى لازلت رحمانا، خصصت بالمقت يا ابن الاخبثين ابا وانت شر الورى لازلت شيطانا، فاضل كله تفعيل بتفعيله. الرحمن الرحيم نقول هو من جهه المعنى خاص ومن جهه اللفظ عكس الرحمن، الرحمن من جهة المعنى خاصة لأنها رحمة خاصة بالمؤمنين وكان بالمؤمنين رحيم، لذلك ابن القيم نقول جاء رحيما بكذا ولم يأت رحمن بكذا، فأخذ من هذه التعبية وعدمها أن الرحمن كما يدل على الصفة أصل الصفة يدل على الصفة المتعلقة بالذات، كأن يكون أقرب ما تكون صفة ذاتية، والرحيم لما عدي بالباء فيكون أقرب ما يكون المدلول بها الصفة الفعلية، يعني إيصال الرحمة إلى متعلقها. إذن الرحيم من جهة المعنى خاص بالمؤمنين وكان بالمؤمنين رحيما. وجه الاختصاص تقديم ما حقه التعقيد، وكان بالمؤمنين رحيما، بالمؤمنين جار مجرور متعلق برحيم، رحيم هذا خبر فعل وهو مشتق، لابد للجار من التعلق بالفعل او معناه، اذا هو في معنى الفعل، في معنى الفعل. اذا بالمؤمنين تقول جار ومجرور متعلق برحيم، رحيما عامل، وبالمؤمنين مأمور. والقاعده ان رتبه العامل مقدمه على رتبه المأمور، اذا خولف قدم المأمول على رتبة العامل لا بد من نقطة وفائدة. ما هي هذه الفائدة؟ تقول إفادة العصر، وكان بالمؤمنين رحيما يعني لا بغيرهم. من اين قبل لا بغيرهم؟ الحصر والقصر اثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عدا. اثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عدا. اثبات الحكم، ما هو الحكم هنا؟ الرحمة في المذكور وهو المؤمنون، ونفيه عما عدا. من اين قبل هذا الاختصار او القصر او الحصر؟ نقول من تقديم ما حصره التأكيد، وكان بالمؤمنين رحيما حصرها، وكان رحيما بالمؤمنين. لما اريد الحصر ونفي الحكم عما عدا المؤمنين قدم الجار والمجرور على عامل، كما قيل اياك نعبد حصرها نعبدك، شرابها نعبدك، فعل فاعل مفعول به. هل يمضي الشركة نعبدك ونعبد غيرها؟ هل اللفظ هذا نعبدك يمضي الشركة؟ نقول لا. لكن لما أريد حصر العبادة في المخاطبة والرب جل وعلا قدم ما حقه التأكيد، فقيل إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد نقول فيه حصر وقصر، وهو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه، وهو العبادة، إقرار العبادة لله عز وجل، ونفي العبادة عن غير الرب جل وعلا. من أين قبل من الآية؟ نقول إثبات تقديم ما حقه التأخير، وهو المفعول به بقوله نعبدك الفاعل. إذا وكان بالمؤمنين رحيما أخذنا منه أن الرحمة التي دل عليها لفظ رحيم خاصة بالمؤمنين. أما من جهة النص هو عام، يعني يجوز إطلاقه على الله، ويجوز أن تقول جاء رجل رحيم وجاء زيد الرحيم، يجوز هذا. إذن هو عام من جهة النص، خاص من جهة المعنى، بسم الله الرحمن الرحيم. أما من جهة الإعراب فطريقة نغلبها، بسم الله الرحمن الرحيم نقول بسم الباء هذه أصلية، يحتمل أنها أصلية وهو أرجح، ويحتمل أنها زائدة. إذا قلنا زائدة نقول الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. كذلك اسمي باسمي، اسمي هذا مفتتح مرفوع بالاسم، ورفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. اسمي مضاف في الجلالة مضاف إليه، الرحمن نعتلي الله رب الجلالة، الرحيم نعتل بعد أو صفة بعد صفة. أين الخبر؟ محبوب. اسم الله الرحمن الرحيم مبتدأ به والخبر محفوظ، لكن هذا مرجوع، ولا صح ان الباء اصليه، يعني تحتاج الى متعلق. اذا قيل حرف جر اصلي فلا بد ان تبحث عن متعلق له. اذا بسم الله الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الاعراب. اسمي هذا حرف اسم، اسمي هذا اسم مجرور بالباء، وجره كسرة ظاهرة في آخره. الجار والمجرور متعلق بمحذوف، الأصح أن يكون فعلا خاصا متعلقا، أن يكون فعلا لك خاصا لا عام، متأخرا لا متقدما، وهذه تحتاج إلى شرح لكن ذكرتها في شرح المتعلق. بسم الله إذا الجار والمجرور متعلق بمحذوف، تقدير هذا المحذوف على الصحيح أنه فعل مضارع خاص متأخر، تقديره بسم الله الرحمن الرحيم أنظمه، إذا كان المبسمل له النظر. بسم الله الرحمن الرحيم أشرب، لا تقول أشرب بسم الله الرحمن الرحيم، أو أبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ هذا عام، لابد أن يكون خاص، ما هو الحدث الذي أو الفعل الذي ستتلبس به؟ فهو الذي تشتق منه الفعل المضارع، بسم الله الرحمن الرحيم آخر، بسم الله الرحمن الرحيم أخرج، بسم الله الرحمن الرحيم أنام إلى آخره. ولا يصح أن يقال بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ أو أبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. إذن أن يكون الجار والمجرور هنا متعلقا بمحذوف، تقديره على مذهب الكوفيين أن رجح مذهب الكوفيين المسلمون يرون أنه يسن أن يكون فعل المضارع خاصا مضافا باسم اسم مضاف لفظ الجلالة مضاف إليه، والعامل في لفظ الجلالة هو المضاف، فإن الصحيح أن العامل في المضاف إليه هو المضاف، وجره كسرة ظاهرة على آخره. الرحمن الرحيم هذا يجوز فيه تسعة أوجه، تسعة أوجه، وجهان ممنوعان، وستة أوجه جائز، واحد منها سنة متبعة جاءت في قراءة، والخمسة الأخرى جائزة عربية. بسم الله الرحمن الرحيم هذا سنة متبعة، لما؟ إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، نقرأ في أول فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم، اختلف هل هي آية من الفاتحة أم لا. بسم الله الرحمن الرحيم جرهما، بسم الله الرحمن الرحيم رفعهما، بسم الله الرحمن الرحيم نصبهما، بسم الله الرحمن الرحيم جر الأول ورفع الثاني، بسم الله الرحمن الرحيم جر الأول ونصب الثاني، بسم الله الرحمن الرحيم رفع الأول ونصب الثاني، بسم الله الرحمن الرحمن أشي بشي نصب الأول رفع الثاني، بسم الله الرحمن الرحيم هذه ستة، بقي وجهان، بسم الله الرحمن الرحيم رفعت الأول وجرات الثاني هذا ممكن، بسم الله الرحمن الرحيم نفقت الأول وجرت الثاني هذا ممكن، إذا رفعت الأول أو نفقت الأول الذي هو الرحمن يمتنع الجر، لذلك إذا أردت ضبطها تقول إن ينفذ الرحمن أو يرتفع فالجر في الرحيم قطعا منع، إن ينفذ الرحمن أو يرتفع احفظوا هذا الجر، المدرك المسألة كلها، إن ينفذ الرحمن أو يرتفع فالجر في الرحيم قطعا منع، ان ينصب الرحمن او يرتفع فالجر في الرحيم قطعا منع، هاتان مسالتان او صورتان ممنوعه، وما عداهن فهو جائز، فهو جائز، ان جررت فهو نعت للفظ الجلاله، بسم الله الرحمن الرحمن صفه لي لفظ الجلاله الله، وصفه المجرور مجرور، بسم الله الرحمن إذا رفعت في كل موضع، إذا رفعت فهو خبر لمبتدأ محذوف وجوبا، بسم الله هو الرحمن الرحيم هو الرحيم، إذا رفعت فهو نعم، وإذا رفعت فهو خبر لمبتدأ محذوف وجوبا، إذا نفعت فهو مفعول به بفعل المحذوف وجوبا أمدح، بسم الله الرحمن بسم الله أمدح الرحمن الرحمن هذا مفعول به بعامل محذوف وجوبا تقديره أمدح، إذا إن نطق فهو مفعول به، وإن رفعت فهو خبر لمبتدأ محذوف، وإن جرأت فهو صفة، الذي يمتنع بسم الله الرحمن الرحيم لماذا؟ لأنك قطعت أول فصل بسم الله لفظ الجلالة لم يكن مسموعا، لما قلت الرحمن قطعت الجملة، صارت الرحمن هو الرحمن، صار جملة بسم الله أقرأ هو الرحمن، صار جملة ثم رجوع إلى من صرفت عنه عنده ممتنع، لأنك لو أردت أن تعرف الرحيم بعد رفع الرحمن تعرفه صفة لنفس الجلالة، وأنت قد صرفت عنه فكيف ترجع؟ هذا ممتنع، وجوزه يونس وغيره، لكن الجمهور على المنهج. يقول بعد حمد بالجلال مصليا على النبي والآل عبد أسير رحمة الكريم أي أحمد بن عبد الرحيم، يقول
هذا فعل مضارع ماضيه قال الأجوى. قال أجوى ما معنى أجوى؟ الآن أخذنا في الدرس الناقص والمثال والأجوى. الناقص ما كانت لامه حرفا من حروف العلم واو وياء. المثال ما كانت فاءه حرفا من حروف العلة. ماذا بقي؟ ما كانت عينه وقفه حرفا من حروف العلة نسميه أزوفة. المعتل عينه يسمى أزوفة وذا ثلاثة تبص بالصفة. إذا يقول نقول ما بقى الأزوفة أصله قولة. يقول أصله على وزن يفعل حصل فيه إعلان بالنقص على وزن يفعل لأنه من قولة. قولة يأتي المضارع منه علي وزن يفعل. استثقلت الضمة على الواو والقاف فاصلة فنقلت الضمة من الواو إلى القاف. هذا يسمى إعلانا بالنقص. إعلانا بالنقص الإعلان ثلاثة، وإعلان بالنقل وإعلان بالحذف وإعلان بالقلب. يقول يقول يصوم أصل يفعل يفعل يصوم. الواو مضمومة حصل إعلان بالنقل يعني نقلنا حرف إلى موضع آخر فقيل يقول الإعلان بالنقل. إعلان بالحذف قول قل هذا حصل إعلان بالحذف يعني حذفنا حرف للتخلص من التقاء الساكنين. إعلان بالقلب قال أصلها قوالا تحركت الواو وفتح ما قبلها وطلبت الواو ألف صورة فصار قال. هذا يسمى إعلانا بالقلب. إذا يقول هذا ماضي أو مضارع قال الأجوى. يقول بعد حمد بالجلال بعد هذا ظرف مبهم لا يفهم معناه إلا إذا أضيف لغيره. إلا إذا أضيف لغيره جئتك بعد بعد ماذا؟ بعد الزيت بعد العصر بعدما أخرجتني بعدما إلى يحتمل معاني متعددة. إذا أضيف تعين المعنى. إذا هو من جهة المعنى مبهم لا يفهم معناه إلا إذا أضيف لغيره. ويستعمل ظرف زمان كثيرا وظرف مكان قليلا. ظرف زمان كثيرا وظرف مكان قليلا. أما من جهة الإعراب فله أربعة أحوال ثلاثة أحوال يعرب وحال يبنى. يبنى بعد ونحوه وقبل والجهات الست اسمع الجهات الست. إذا حذف المضاف إليه ونوي معنى هذه الحالة الوحيدة التي يبنى فيها على الضم. وما عداها إذا أضيف لفظا أو حذف المضاف إليه ونوي لفظه أو قطع عن المضاف فإنه في هذه الثلاثة الأحوال يكون معربا نصبا على الضبطية أو خفضا بمن. وهنا قال يقول بعد حمد أضيف في النصب نقول إذا هو معرب وإعرابه يكون نصبا على الضبطية. إذا بعد نقول منصوب على الضبطية العامل فيه الناصب له يقول الفعل المضارع. وبعضهم يعبر عن بعد هذه يقول إنها تستعمل للانتقال من اسلوب الى اخر. وهذا الغالب ان يؤتى ببعد الانتقال من الخطبه الى الشروع في المقصود. يقول بعد حمد للدلاله بعد حمد بعد مضاف وحمد على مصدر حمد مضاف اليه والاضافه هنا لاميه يعني على معنى الله. على معنى الله الاضافه قد تكون ضربيه وقد تكون بيانية إذا قدرت منه وقد تكون لامية. إن لم تصلح الأول ولا الثاني تعين الثاني والثاني يجرؤ ونوي منه أو فيه. إذا لم يصلح إلا ذاك ولا مأخوذان ما سوى ذلك. إذا لم يصلح أن يكون التقدير على معنى من إذا كان المضاف إليه كلا بالنسبة للمضاف أو المضاف إليه ضرطا بالمضاف المكر الليلي الليل هذا مضاف للمكر مكر في الليل. إذا لم يصلح ذا ولا ذا تعير أن تكون الإضافة نامية يعني على معنى الآن، وإن لم يصرح بها كما سبق بيانه في موضعه. إذا بعد حمد نقول بعد مضاف حمد مضاف إليه والإضافة نامية، حمد بالجلال، حمد مضاف وبي مضاف إليه أيضا إضافة نامية، وحمد مصدر وذي الجلال هل هو حامد أو محمود؟ محمود. إذن هو من إضافة المصدر إلى مفعول، حمد ذي يعني صاحب الجلال صاحب العظمة، حمد ذي إذن هو من إضافة المصدر إلى مفعول. أين الفاعل؟ ياء المتكلم محذوف أصلها بعد حمد ياء المتكلم هي الفاعل، إضافة المصدر إلى فاعل بعد حمد ذا الجلال. إذن حمد مضاف وذي مضاف، مضاف إليه مجرور فعلامة جره الياء لأنه من أسماء الست. أين الياء المحذوفة للتخلص من التقاط؟ لأن العبرة في الإعراب الملفوظات لا بالمفهومات. بعد حمد بالجلال أنت لا تنطق بالياء، إذا لم تنطق بالياء ولو كان حق إعراب ما تعرفون. تقول بعد حمد ذي الجلال، بعد حمد حمد ذي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين. حمد ذي الجلال ذي بمعنى صاحب، وحمد ذي أيضا الإضافة الآنية ذي الجلال يعني صاحب الجلال، الجلال هذا مصدر جل الشيء يجل بالكسر إذا عظم فهو جليل وجلال، تقول بمعنى العظم يعني حمد صاحب الجلال وهو الرب جل وعلا إذ هو عظيم في صفاته وأفعاله وأسمائه. إذن أشار بالشطر الأول من البيت الأول إلى أنه يقول ماذا يقول؟ أين نقول القول؟ أين نعم معلوم؟
فعل ثلاثي،
فعل ثلاثي إذا يصدر يقول عبد أسير فعل ثلاثي. قال إني عبد الله، قال لابد أن يصب مفعولا، لابد أن يتعدى. أين المفعول وأين المفعول؟ إني عبد الله، إني عبد الله هو المفعول، لابد أن يكون له مفعول. يقول ماذا يقول؟ فعل ثلاثي إذا يجرد، فعل ثلاثي الجملة بعد ما تغرق في محل نص مقول القول. يقول بعد حمد بالدلالة، إذا بدأ الناظم بالحمد بعد أن بدأ بالبسمة، وهذا أيضا كما سبق تأتيا بالاتفاق واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وعملا بحديث إن صح كل أمر لبال ما يبدأ فيه بالحمد لله فهو أبدأ. ونختصر ما نقف معك مع الحمد ونحوه فقد ذكرتها في القواعد والمتحف. بعد حمد بالجلال يصلي، إذا بسملة ثم حمد ثم صلى، هذه كم؟ ثلاث من الأمور المستحبة أو الواجبة، الواجب البسملة ثم الحمدلة ثم الصلاة مصليا، مصليا هذا اسم فاعل مصلى، يصلي فهو مصلي بضم الميم وكسر ما قبل آخره مصليا. ما إعرابه؟ الحال. أين صاحب الحال؟ يقول في الجلال مع آخر، الجلال هو الرب المحمود، هل هو وصف لله هو الذي يصلي؟ رأيتم الأعراب كيف يدل على حرف المعنى؟
عبد الغفور وصف بالله
بمصليا الحال يكون لما سبق لا لما سيأتي. الضمير أين هو؟
هو
أما قلنا حمدي يا المتكلم هي الفاعل، من الذي يصلي؟ هو الحامد أليس كذلك؟ يقول بعد حمد بالجلال يعني بعد حمد، قلنا هذا من إضافة المصدر إلى مفعوله. أين الفاعل؟ لا يمكن أن يوجد مصدر ينصب لو في المعنى مفعولا ولا فاعل له ينتلع. أين فاعله؟ قلنا محدود يعني بعد حمد أنا للجلال مصليا، هذا حال من فاعل حمل، والحال الأصل فيها أن تكون مفارقة، يعني وقت الحمل ووقت الصلاة واحد. أقول جاء زيد راكب، جاء زيد راكب، راكب حال من زيد، والأصل في الحال أن تكون مقاربة، يعني غير منفصلة عن صاحبها. هل المجيء مجيء زيد منفصل عن وقوبه أم الوقوب والمجيء معا؟ نعم، هذا ممكن أو متعذر في المثال الذي ذكرته، جاء زيد راكب، هذا ممكن تكون حال مقاربة. أما أن يحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في وقت واحد، في آن واحد، في جملة واحدة، نقول هذا متعدد. لذلك الكثير يحيلون هذه الحال على أنها منوية، يعني بعد حمد ذي الجلال الآن أنا أحمد الله ناويا للصلاة بعد الحمد، فتكون الحال هنا حالا منوية التي يعبر عنها ابن هشام الحالة المقدرة. ولكن يرد على هذا أن الصلاة مرتب عليها الثواب، والثواب مرتب على العمل لا على النية فحسب، إذن لا يكون مصليا لو نوى أن يصلي. والأحسن أن يقال أنها حال مقارنة على الأصل، ومقارنة كل شيء بحسبه. فإذا كانت الحال هنا مقارنة لنفسه، معنى المقارنة هنا وقوع الثاني بعد آخر الأول مباشرة بدون تراخ، يعني أحمد الله بعد انتهاء الحال أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا مصليا اسم فاعل، صلى يصلي فهو مصلي، إعرابها حال من فاعل حمد المحذوف، وهي حال المقارنة، ومقارنة كل شيء بحسبه. وهنا المقارنة المقضية إيقاع الصلاة بعد الفراغ من الحمد مباشرة. ومعنى الصلاة، ما هو معنى الصلاة؟ نعم،
الدعاء باللغة،
نعم،
الضمير الاختياري،
نعم، الدعاء، الصلاة كلها الدعاء، ولكن هنا الصلاة مقيد على النبي صلى الله عليه وسلم، فاختلف أهل العلم فيه. قال الأزهري معنى صلاة الله على عبده نعم، رحمته، الصلاة من الله الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين التضرع والدعاء. ولكن القيم رحمه الله أبى ذلك في صلاة المسائل كلها، قال بل صحيح ما ذكره أبو العالية وعلقه البخاري، صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. والمقام محتاج لتفصيل، ولا نريد أن نتوسع. مصليا على النبي والآل، على النبي جار ومجرور متعلق بقوله مصليا، لأنه مشتق لابد للجار من التعلق بفعل أو معنى، وهنا في معنى الفعل على النبي بإسكان الياء للضرورة، أصل النبي للتشبيه، النبي لن نتعرض له من جهة المعنى وإنما من جهة الصيغة. بحثنا في الصف النبي إما أن يكون مشتقا من النبوة وهي الارتفاع، أو من النبأ يحتمل وجهين، إما من النبوة وهي الارتفاع، أو من النبأ وهو الخبر. النبي فعيل، فعيل إن كان مأخوذا من النبوة فاللام واو، كلامه واو، كلامه واو. الأصل فيه نبي على وزن فعيل، نبي. ماذا حصل؟ اجتمع عندنا واو وياو، وسبقت إحداهما بالسكون، وقلبت الواو ياء فأدغمت الياء في الأفراد، فقيل النبي. إذن النبي إن كان مأخوذا من النبوة فهو على وزن فعيل نبي، اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون، فقلبت الواو ياء فأدغمت الياء في الياء، فقيل النبي. إن كان مأخوذا من النبأ فهو على وزن فعيل نبي، نبي نبي، قلبت الهمزة ياء تخفيفا، يعني سهلت الهمزة فقلبت ياء، فاجتمع عندنا ياء عود المس الياء في الياء. وعلى كل سواء كان مأخوذا من النبوة أو من النبأ فهو رفعيل صالح أن يكون بمعنى اسم الفاعل وبمعنى اسم المفعول. إذا قلنا نبي فعيل مأخوذا من النبوة، إن كان فعيل بمعنى اسم الفاعل فهو رافع، يفسر باسم الفاعل رافع لمن اتبع. إذن النبي مأخوذ من النبوة وهو اسم فاعل لكونه رافعا من اتبع، وكل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع على غيره. كذلك النبي إذا قلت فعيل بمعنى مفعول فهو مرفوع الرفع، لما؟ لكونه أوحي إليه بشرع فتميز عن فاعل فهو مرفوع. إذا كان فعلا رافعا غيره أو هو مرفوع على الرفع. إن كان من النبأ فهو فعيل أيضا يحتمل أن يكون فعيلا بمعنى اسم الفاعل أو فعيلا بمعنى اسم المفعول، وعليه فإما أن يكون اسم فاعل فهو مخبر عن الله، وإما أن يكون بمعنى اسم المفعول فهو مخبر عن الله بواسطة جبريل عليه السلام. واضح هذا؟ نعم. على النبي والآل، يعني وعلى الآل، مصليا على النبي ومصليا على الآل، الآل أي أتباعه على دينه، وخاصة في مثل هذا المقام إذا لم يذكر معه أهله أو صحابته فيحمل الآل في مقام الدعاء على الأتباع مطلقا. والآل يعني أتباعه على دينه، آل أصله أهل على وزن الفعل. واختلف في الألف الثاني الهمزة، هل هي منقلبة عن آ أو منقلبة عن واو؟ قيل أصل آل أول كجمل، تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصار آل بدليل تسميه على أويل. وقيل آل أصله أهل، قلبت الهاء همزة فما تقلب الهمزة ها أريق أريق. إذا قلبت الهاء همزة فما تقلب الهمزة ها، ثم قلبت الهمزة ألف فقيل ها بدليل تصغير على سهيل. وابن تيمية رحمه الله رجح الأول ويقطع الثاني، والصواب أن آل مشتق أو مفعول أو أصله هويل، لا أصله أول كجمل تحرك في الواو وفتح ما قبله وقلبت ألفا. عبد أسير رحمة الكريم، عبد هذا فاعل يقول، يقول هذا فعل مضاف، أين فاعله؟ عبد، والمراد بالعبد هنا عبد الرجال يعني مخلوق لله. عبد أسير رحمة الكريم، أسير فعيل مأخوذ من الأسر وهو الشد نعت لعبد. أسير رحمة الكريم هذا من إطلاق الشيء وإرادة لازمه، يعني ملازم رحمة الكريم، أسير مضاف ورحمة مضاف إليه، رحمة مضاف والكريم مضاف إليه، صحيح؟ رحمة الكريم تعدد الإضافات هذا اختلف فيه عند البيانيين، قالوا يأبى أن يكون أكثر من ثلاث إضافات، لكن الصواب أنه يجوز أن تتعدد الإضافات ولا يقل بالتصاعد، كما قال في الأول بعد حمد للجلالة. أسير رحمة الكريم، أسير مضاف رحمة مضاف رحمة مضاف إليه، رحمة مضاف الكريم مضاف إليه. إذا أسير فعيل بمعنى مفعول، فعيل بمعنى مفعول مأخوذ من الأسر يجمع على أسرى وأسارى، بالضم يجمع على أسرى وأسارى، والمراد به الله، يعني عبد مأسور برحمة الكريم. والرحمة صفة قائمة بالله جل وعلا حقيقة تقتضي التفضل والإنعام، الشراح يذكرونها بالإنعام على مذهب الأشاعرة، لكن نقول صفة ذاتية تقتضي، وفرق بين المقتضي والمقتضى. الكريم يعني الجواد، بعضهم فسره بالجواد الزجاجي، وبعضهم فسره بأنه كثير الخير، فهو اسم من أسماء الله تعالى، أي أحمد بن عابد الرحيم، أي الحق تفسير. أين المفسر؟ عبد. نعم، يقول عبد، من عبد؟ قال أي أحمد، أي حرف تفسير مبني على السكون لا محل له من العرب. أحمد إشارة له، نعم، بدل، نعم، أو عطبيان، عطبيان. والجمهور على المنع، لماذا؟ لأنه لا يعطف من النثرة معرفة، عبد النثرة، وأحمد على منقول وهو معرفة، أجازه معرفة، أجازه الزمخشري وغيره، والجمهور على المنع، فقد يكونان منفرين فما يكونان معرفين. إذا أحمد عبد بيان من عبد أو بدل، أحمد هذا علم موصول من أحمد الذي هو فعل مضارع ممنوع من الصرف للعالمية ووزن الفعل. ابن عابد الرحيم، أحمد ابن إشارة بصفة، وأصلها ابن، ونحن نقول أحمد ابن بل مضمومة ثم الباء ساكنة ثم النون، أقول الهمزة تسقط إذا وقعت ابن بين علمين أو ضيف إلى علم. والأصل أنه بالغون، الذين من ناحية صرفية بالغون على وزن فعل، فعلون، حذفت اللام التي هي الواو اعتبار وسكنت فاؤه وسلبت همزة الوصل للتمكن بالواو الساكن، وقيل ابن. ابن هذا صفة لأحمد، ابن مضار وعابدي هذا مضاف اليه، وذلك هذه للوزن. والاصل ابن عبد الرحيم، ابن عبد الرحيم. وهنا يغلط كثير من الناس اذا وقع بين علمين يسقط لفظ ابن. هنا لو قيل احمد عابد الرحيم او احمد عبد الرحيم، اقول للثاني هذا لا اعراب له، هكذا يقول الناس، ما اسمه؟ احمد عمر. عمر هذا كيف اعرابه؟ لا يمكن أراه، إنما تقول أحمد ابن عمر، صار مضاف إليه. أحمد ابن عابد الرحيم، ابن مضاف وعابد هذا مضاف إليه، ولذلك كان يزيدت لي الوزن. أصل عبد أن ربي عبد الإجاب، عبد عابد مضاف، الرحيم هذا مضاف إليه، هو في الأصل على المنقول عبد الرحيم، الأصل اسم من أسماء الله كما سبق، الرحمن الرحيم، ثم صار علما، ثم صار مركبا تركيبا اضافيا، ثم جعل على، فصار الرحيم كالجزء من المفرد، كالجزء من المفرد. بهذا ننتهي من المقدمه، ونشرع ونصف ان شاء الله في المقصود، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وهذا اليوم يعتبر كلمه استثناء، انا وعدت ان شاء الله من المخفف، لكن المقدمات ليست داخله فيه في الوعد، تخفيف من السبت ان شاء الله حتى لا يحاول شخص الله.